بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن أنواع الحديث المقبول، عن أنواع الحديث المقبول. جميل هذا الكلام. فقلنا منه الصحيح لذاته والحسن لذاته. هذان النوعان إنما سمي الأول صحيحا لذاته لأن الصحة نبعت من ذات الرواية، والآخر سميناه بالحسن لذاته لأن الحسن نبع من ذات الرواية. لكن هل يمكن أن يوصف الحديث بالصحة والرواية لا تتحقق فيها أوصاف الصحيح؟ قال لك إزاي؟ قال لك إذا نزل الحديث عن مرتبة الصحيح لذاته إلى الحسن لذاته، من الممكن إذا انضمت إليه روايات أخرى تقويه يرتقي ويرتفع ثانية إلى المرتبة الأصل أو الأعلى، وهي مرتبة الحديث الصحيح. ولكن لا نقول لذاته، لأن الصحة لم تنبع من ذات الرواية، إنما نبعت من انضمام غيرها إليها. فقلنا صحيح لغيره. مفهوم هذا الكلام؟ كذلك الحسن، الحديث إذا لم يتحقق في وصف الحسن ونزل عن مرتبة الحسن سيلحق بالمردود الضعيف. هل يمكن أن يرجع ثانية إلى مرتبة الحسن؟ قال لك أيوة. إزاي؟ قال هذه الرواية التي فيها مانع من تحسين الحديث، انقطاع مثلا، إرسال، تدليس، سوء حفظ بعض الرواة، جهالة بعض الرواة، إذا جاءت رواية أخرى أو أكثر تقوي تلك الرواية وتؤيد هذه الرواية وتوافق هذه الرواية، فيصير الحديث بانضمام الروايات بعضها إلى بعض يرتقي إلى مصاف في الحجة، ونقول إنه حسن أيضا. لكن حسن هل لذاته؟ لا، لأن الحسن لم ينبع من ذات الرواية، إنما نشأ عن انضمام روايات بعضها إلى بعض، فقلنا حسن لغيره. وهذا هو موضوع درسنا اليوم، الصحيح لغيره والحسن لغيره. فالصحيح لغيره هو حديث لم يرتقي إلى الصحة بانضمام برواية مفردة، وإنما انضمت روايات بعضها إلى بعض فترقى الحديث إلى الصحة، فقلنا صحيح لغيره. والحسن لغيره الرواية بالنظر إليها مستقلة مجردة عن أي اعتبارات أخرى لا ترقى إلى الحسن. جميل؟ بل هي في مقام المردود. فقلنا لما نظرنا إلى هذه الرواية وجدنا أن الراوي لم ينفرد بها، بل وجدنا رواية أخرى رواها رواة آخرون انضمت إلى تلك الرواية، أيدت تلك الرواية، عضدت تلك الرواية، فصار الحديث بانضمام الرواية بعضها إلى بعض حسنا. ولم نقل حسن لذاته، لأن الحسن لم ينبع من رواية على حدة، وإنما قلنا حسن لغيره، لأن الحسن نشأ عن انضمام روايات بعضها إلى بعض. جميل هذا الكلام؟ ده خلاصة الموضوع. لكن طبعا تطبيقه يحتاج إلى الإدراك التام لتفاصيل كثيرة جدا في العلم، لكن إحنا وظيفتنا هنا في هذه المرحلة إن إحنا نعرف الأصول العامة لهذا الباب. جميل؟ أما تطبيقه فده مسألة كبيرة جدا جدا جدا. يعني مثلا الحسن لغيره هذا ألفته في جانب منه، ليس في كل جوانبه، كتابا في مجلد في 500 صفحة، وضع اسمه الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات. ها، فتخيل المسألة. طبعا مسألة كبيرة جدا، احنا عايزين بس ناخد المفتاح ونحاول بقدر الإمكان نتوغل في هذا الباب ونفهم صنيع أهل العلم في تناولهم للأحاديث التي من شرط هذا الباب. جميل هذا الكلام. قال لك الصحيح لغيره هو الحسن لذاته. احنا درسنا الحسن لذاته، حد يذكرنا بالحسن لذاته؟ الحسن لذاته هو الصحيح لذاته، إلا أن راويه خف ضبطه نسبيا، يعني عنده ضبط لكن ليس في تمام الضبط الذي عند راوي الحديث الصحيح. فهذا الحديث الحسن لذاته لو كان راويه كامل الضبط لكان حديثه صحيحا لذاته، لكنه نزل لكون هذا الراوي عنده بعض خفة الضبط. جميل هذا الكلام، يعني ليس حفظه وإتقانه الأحاديث كحفظ راوي وإتقان الحديث راوي الحديث الصحيح، صح ولا لا؟ لكن هذا الذي حسن حديثه لهذه العلة من الممكن أيضا أن يرتفع ثانية إلى الصحيح إذا انضمت إليه إيه روايات تقويه، فنقول صحيح إيه لغاية زي طالب الثانوية العامة، طالب الثانوية الإيه العامة هو عايز يخش كلية الطب فما جابش المجموع ناقص له درجتين ويخش كلية الطب فنزل، مش هيخش الطب، ممكن يخش هندسة، ممكن يخش أي علوم كده. فقال لك إيه، لا في عندنا إيه حاجة ممكن تحصل منها إيه درجات ترفعك أو ترفع درجاتك عشان تتأهل لدخول كلية الطب اللي هي بنسميها إيه مستوى رفيع، صح ولا لا؟ فكلية الطب بتاخد من 98%، أنا جايب 95 عايز أخش كلية الطب، خش إيه مستوى رفيع ممكن تجيب 105% أو 102% أو 101%. عمركم شفت النسبة المئوية ديت موجودة عندنا في الثانوية العامة؟ ماشي، دي مش موجودة في العالم إلا عندنا، إن إحنا عندنا 101% و102% و103%، سبحان الله، وهذا من إيه الإعجاز العلمي. ماشي، فإيه بالضبط كده عندنا الراوي دوت حاله وضبطه وحفظه وإتقانه لا يؤهله لكي يكون حديثه صحيحا. قال لك آه بس ممكن يبقى في عندنا مستوى رفيع، بمعنى إذا وجدنا غيرك وافقك على روايتك ولم تنفرد أنت بها، وجدنا روايات أخرى تؤيد روايتك وتدعم روايتك وتقوي روايتك وتوافق روايتك، حينئذ من الممكن أن يرتقي حديثك إلى مرتبة الإيه الصحيح. بس حينئذ مش هيبقى صحيح لذاته، هيبقى صحيح إيه لغيره، لأن الصحة تنبعت من انضمام روايات بعضها إلى بعض. واحد يقولك إيه الفرق، إيه الفرق بين صحيح لذاته وصحيح لغيره؟ هذه التسمية إشارة إلى طريقة التصحيح، إن ده صححناه باعتبار الرواية وهذا صححناه باعتبار الروايات، لكن في النهاية الحكم إيه، خلاص صار صحيحا. لكن هل الصحيح لذاته أقوى أم الصحيح لغيره؟ دي مسألة فيها تفصيل سنتناولها إن شاء الله. أهو هو الحسن لذاته إذا روي من طرق أخرى، طرق يعني إيه أسانيد، أي من روايات أخرى، ولو واحدة، ولو طريق إيه واحدة، طريق طبعا مؤنث مجازي، إيه ها قل هذه سبيلي فأنف إيه السبيل. فالشاهد الكلام أن كلمة طريق أي إيه إسناد، يعني لو جاء حسن لذاتي انضاف إليه رواية أخرى ممكن يترقى إلى الصحيح إيه لغيره. هذه الرواية مثله في القوة، يعني حسن لذاتي آخر، يبقى حسن لذاتي زائد حسن لذاتي يساوي صحيح لغيره، أو أقوى منه. إيه اللي أقوى من حسن لذاتي؟ الصحيح لذاتي. فلو لو بين أيدينا رواية حسن لذاتي انضم إليها صحيح لذاته، أي وجدنا رواية صحيحة موافقة لهذه الرواية التي يرويها الراوي الذي حسن حديثه لذاته، فيصير هذا الراوي حديث هذا الراوي الذي حديثه حسن لذاته يصير صحيحا بس إيه لغير. مفهوم هذا الكلام؟ في النهاية الحديث هيكون صحيح كما، لكن نتكلم عن رواية هذا الراوي ستعامل على أنها رواية إيه صحيحة وليست رواية حسنة. مفهوم هذا الكلام؟ قال لك إيه؟ لما نزل حديث الراوي من رتبة الصحيح لذاته إلى رتبة الحسن لذاته لما يخشى من خفة ضبط راوي، كان كثرة طرق الحديث يعطي قوة للحديث تجبر هذا القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن ضبط راوي الصحيح فيرتفع إلى درجة الصحيح. جميل هذا الكلام؟ هنجيب مثال حديث حسن لذاته انضم إليه حسن لذاته فصار صحيحا لغيره، ومثال آخر حديث حسن لذاتي انضم إليه صحيح لذاتي فصار صحيحا لغير، يعني صار هذا الحسن الذاتي صار صحيحا لغيره. مثال لحسن الذاتي انضم إليه مثله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل اللي هي إيه المهيئة للجيش، فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة. القلائص هي الإبل الشابة، الإبل الصغيرة اللي هي إيه تكون فتية وعتية، وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل إيه الصدقة، باعتبار ان القلوص دي بتبقى ايه متميزة عن غيرها. ها ها لا القلوص القلوص هنا الشابة، ما قلت الشابة قلت ايه. فهذا يروى باسنادين، هذا يروى باسنادين، الحديث ده له ايه اسنادان، كل اسناد منهما حسن لذاته على حدة. جميل، كل إسناد منهما حسن لذاته بانفراده. فهذا يروى بإسناده، أحدهما في إسناده محمد بن إسحاق. تعرفين كتاب السيرة النبوية لابن هشام، الكتاب ده أصلا ابن هشام اختصره من كتاب المغازي لمحمد بن إسحاق. إذن محمد بن إسحاق هو صاحب كتاب المغازي اللي هو من أشهر كتب السيرة النبوية معايا، وهو من الثقات، ولكن ايه ليس في اعلى مراتب الثقات، فيه عنده ايه بعض الايه خفه الضبط. جميل هذا الكلام، فحديثه لوحده يكون من مرتبه الحسن لذاته. في اسناده محمد بن اسحاق وهو حسن الحديث، يعني حسن لذاته. ثانيهما من طريق عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، فاكرين مرة قلنا لعمرو شعيب عن أبيه عن جدي صحيفة الأصل أن العلماء يحتجون بها ويحسنون أحاديثها إلا ما ثبت أنه وقع فيها من خطأ. جميل هذا الكلام، وهو إسناد حسن. جميل، يبقى عندنا حسن زائد حسن، يبقى عندنا حسنين، حسنين يساوي صحيح لغير، مش كده ولا إيه؟ وهو إسناد حسن فكلا الطريقين. خلي بالك كلمة الطريق لما تيجي في استعمال علماء الحديث يقصدون بها إيه؟ السند، نفهم العبارة ديت. فكلا الطريقين على انفراده من الحسن لإيه لذاته، فبمجموعهما إذا انضم أحدهما إلى الآخر يصير صحيحا لغيره. يبقى ده حسن لذاته، انضم إليه حسن لذاته، فصار الحديث صحيحا لغيره. جميل هذا الكلام. مثال لحسن لذاته انضم إليه ما هو أقوى منه، يعني انضم إليه صحيح ها لذاته، حديث محمد بن عمرو بن علقمة، وده ثقة بس عنده إيه زي محمد بن إسحاق كده بعض الإيه الأخطاء، فعنده خفة في الضبط نزلت به من مرتبة راوي الصحيح إلى مرتبة راوي الحديث الحسن. عن أبي سلمة اللي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الإسناد ده لوحده يعتبر من مرتبة إيه؟ الحسن لذاته. لكن نفس المتن دوت موجود في البخاري ومسلم بإسناد آخر عن أبي هريرة أيضا بإسناد صحيح، يبقى انضم إيه؟ انضم إليه ما هو أقوى منه. فمحمد بن عمرو بن علقمة ممن يحسن حديثه حيث ينفرد، لكنه لم ينفرد بهذا، بل قد رواه غيره، فقد رواه أبو الزناد، وده من كبار الثقات من أهل المدينة، عن الأعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز أحد مشاهير من يروي الحديث عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى السند ده لوحده إيه؟ صحيح لذاته، انضم للسند الأول الذي هو حسن لذاته، فصار الحديث بمجموع الروايتين صحيحا لغيره. بمثل أي بنفس لفظ إيه الحديث، فصح الحديث والتحق بدرجة الإيه الصحيح. واحد يقول لك الله بقى الحديث يكون صحيح لذاته، ينضم إليه حسن لذاته ينزل لمرتبة الصحيح لغير. هل هذا معقول؟ يعني الحديث الحسن لذاته انضم إليه صحيح لذاته. طب الصحيح لذاته دوت بعد أن جاء موافقة له ذلك الحديث الحسن لذاته يصير مجموع الحديثين صحيح لغيره؟ مش دوت انزال للحديث من مرتبة عليا إلى مرتبة أدنى؟ قال لك لا، من قال لك ان صحيح لغيره دون الصحيح لذاته اصلا؟ الصحيح لغيره والصحيح لذاته قد يكون الحديث الصحيح لذاته اعلى مرتبة من الصحيح لغيره، وقد يكون الصحيح لغيره اعلى مرتبة من الصحيح لذاته. اذا كان الصحيح لغيره نشأ عن انضمام حسن لذاته وحسن لذاته ايضا، فمجموعهما من الممكن أن نقول أنه أقل مرتبة من الصحيح لإيه؟ لذاته. ده إذا نظرنا إلى الأوصاف، أوصاف الرواة، لأن هذا الراوي الذي روى الحديث الأول راوي خف ضبطه، والراوي الثاني أيضا خف إيه؟ ضبطه. فإذا نظرنا إلى الأوصاف فمن الممكن أن نقول أن الحديث الصحيح لغيره دون الصحيح لإيه؟ لذاته. لكن إذا نظرنا إلى العدد فلا شك أن ما رواه اثنان مقدم على ما رواه إيه؟ واحد. فمن هذه الحيثية قد نجعل الصحيح لغيري أعلى رتبة من الصحيح إيه؟ لذاتي. لكن لا شك أن الحسن لذاتي إذا انضم إليه صحيح لذاتي فتولد الصحيح لغيري، يكون الصحيح لغيري حينئذ أعلى رتبة من الصحيح لذاتي، لأن صحيحا لذاتي انضم إليه حسن لذاتي هو بالضرورة أعلى من صحيح لذاته لم ينضم إليه إيه؟ شيء. جميل هذا الكلام. هنيجي بقى للحسن لغيره، الحسن ايه لغيره، وده هو بقى محك العلم. واللي عايز يفهم الباب ده يلزمه حاجة واحدة بس يدرسها، ان يدرس العلم كله. لن يستطيع احد ان يتقن باب الحسن لغيره الا اذا درس العلم من اوله الى اخره، لان جميع مسائل العلم تحتاجها عند تعاملك مع الحديث الحسن لغير. أنا قلت لك أفردت مجلدا كاملا في جانب من جوانب الحسن إيه؟ لغيره، فكيف بجميع الجوانب؟ الواقع أن هذا النوع من أنواع الحديث هو شامل لعلم الحديث كله. عشان تفهم هذا الباب، باب الحسن لغيره، لابد أن تدرس علم الحديث كله دراسة تفصيلية وتتقن جميع مسائله الأصولية والفرعية معايا، وتعرف مناهج العلماء وطرائق تطبيقهم لتلك القواعد الأصولية أو التفصيلية. مش هنعقدكم، يعني احنا مش جينا هنا عشان نعقد، احنا بنحاول بقدر الإمكان نرفع من روحكم المعنوية، وهذا إن شاء الله متحقق. لكن أنا بوضح لك إيه أهمية التدقيق في هذا الباب. ليه؟ إحنا عندنا راوي روى حديثا، هذا الراوي أو هذا الحديث برواية هذا الراوي بهذا الإسناد، إذا نظرنا إلى الحديث نظرة مجردة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى لا يصلح للحجة، فلا هو صحيح ولا هو حسن، فلا هو صحيح ولا هو إيه؟ حسن. ومع ذلك يأتي العلماء يقولون هذا حديث حسن أو هذا حديث صحيح، رغم أن الراوي ضعيف، رغم الإسناد ليس متصلا، فيه إرسال، فيه انقطاع، فيه مانع من القبول للحديث، لأن قبول الحديث يتوقف على تحقق شرائط الصحة أو الحسن فيه اللي احنا درسناها في الايه في اللقاء الماضي، الشروط الخمسة، مش كده ولا ايه؟ لكن هذا الحديث لم يتحقق فيه تلك الشرائط ولا حتى بأدنى درجتها. حديث إسناده فيه مانع من الاحتجاج به، فيه عدم اتصال، أليس من شرط قبول الحديث أن يكون إسناده متصلا؟ فيه راو مجهول، فيه راو متكلم في حفظه ضعيف الحفظ، أليس ذلك مانعا من قبول حديث الراوي الاحتجاج به؟ ومع ذلك نجد العلماء يحتجون بحديثه ويحسنونه أو يصححونه أحيانا. إزاي؟ يجي بقى واحد ما بيفهمش زي بتوع اليومين دول اللي بيطلعوا على الشاشات يقول لك آدي يا عم، آدي يا عم، يقول لك مش معنى ازاي يصححوا حديث او يحسنوا حديث وفيه انقطاع او فيه ارسال او فيه راوي مجهول او فيه راوي ضعيف او نحو ذلك. ما دي شغلتهم. دول ناس افنت اعمارها في دراسة الحتة دي ولا ايه؟ زي انت راح انت مريض مثلا، عندك مغص ولا عندك ارتفاع في درجة الحرارة او كذا، فروحت لايه؟ لطبيب يا دوك لسه بتخرج امبارح، فقال لك ايه؟ لا ده ايه ده، لا خد الادويه تك 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 تك. فازهاد المرض مش بيحصل كده؟ بيحصل تجارب معروفه. فقلت ايه؟ لا انا هروح للدكتور الفلاني الاستشاري الكبير دوت. ايوه الروجيتا بتاعته الكشف بتاعه ب 300 جنيه لكن هروح ابو 10 جنيه ما ينفعش هنا. ماشي انا هدفع مش مشكله. طيب لما رحت الدكتور قال لي يا ابني ما عندكش حاجه. الله، ما انت هتاخد 300 جنيه على الفاضي لما انا ما عنديش حاجه؟ ما هو خبرته اللي قالت له ايه؟ قالت لك ايه؟ ما عندكش حاجه. بخبرته قال لك انت ما عندكش ايه؟ حاجه. صح ولا لا؟ ليه؟ لان الراجل ده بقاله زمن طويل 50 سنه في الطب دراسه وبحثا وتعاملا وممارسه في المستشفيات الحكوميه والعامه وفي مصر وفي خارج مصر، اكتسب خبره كامله. فهذه الخبره نتج عنها هذا الايه؟ هذا التشخيص الصحيح. صح ولا لا؟ فانت ايه؟ انت ببساطه ممكن بتدفع الفلوس على هذه الخبره، انت بتاخد ايه؟ عصاره علم هذا الايه؟ الرجل. كذلك العلماء عندهم هذه الخبره الكامله. انت قد لا تستوعب هذا الامر، لا تستوعب الفكره، لكن هو بيعطيك خبره 50 سنه دراسه وممارسه، فانت تاخدها كده ايه؟ على طبق من ذهب. كذلك علماء الحديث يقول لك ايوه الراوي ده ضعيف بس الحديث ده ما غلطش فيه. هو الضعيف معناه ان يغلط على طول الخط؟ هل في ضعيف الدنيا عمر ما اصاب؟ ايه معنى كون الراوي ثقه؟ معناه ان اغلب ما يرويه اصاب فيه والخطا في حديثه ايه؟ قليل. ايه معنى ان الراوي ضعيف؟ معناه انه اغلب ما رواه اخطا فيه لكن الصحيح في حديثه قليل. فإذا صادف حديث من أحاديث التي أصاب فيها وتبين العلماء أن هذا لم يخطئ فيه بل أصاب، حينئذ يحكم العلماء على هذا الحديث تحديدا بأنه إيه؟ صحيح، لم يخطئ فيه. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبو هريرة لما جاءه الجني الشيطان، هو قال له اقرأ آية الكرسي قبل أن تنام، مش كده؟ قال له النبي صدقك، يعني الشيطان صدقك وهو كذوب، يعني الشيطان من شأنه الكذب، من عادته الكذب، لكن المرة دي صدق، المرة دي ايه؟ صدق. فإذا الشاهد من الكلام دوت ايه؟ علماء الحديث يتعاملون مع الراوي انه بشر، اي يصيب ويخطئ، وانما يتفاضل الناس بكثرة ما عندهم من الصواب وقلة ما عندهم من الخطأ، لكن هذا الصواب الذي يقع من الراوي المكث من الخطأ هل أرده لكونه مكثرا من الخطأ؟ لا. طب كيف أعرف أنه أصاب؟ أعرف أنه أصاب أنني أجد روايته لم ينفرد بها بل وافقه عليها غيره، لأن الخطأ من شأنه إيه؟ التعدد. لو أنا سألتك سؤال وكلكم أجبتم بإجابات خاطئة، هل ستتفقون على إجابة أم كل سيجيب إجابة متختلفة عن إجابة الآخر؟ لكن إذا أجبتم جميعا إجابة واحدة فلا يشعر بأن إيه؟ بأنكم أصبتم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ صح؟ الحق واحد أما الضلال إيه؟ متعدد. الصواب واحد أما الخطأ متعدد. فالعلماء فاهمين هذه المبادئ وهذه الأصول، فيتعاملون مع هذا الأمر بحسب ما يتبين لهم بتتبع الرواية والنظر في أسانيدها ومعرفة حال الراوي ومدى موافقة هذه الروايات بعضها لبعض أو مدى مخالفة هذه الروايات بعضها لبعض، كل ذلك يدرسونه دراسة متفحصة ثم يصدرون الأحكام. فما يجي واحد يقول لك لا ده إسناد ضعيف، ما هو إسناد ضعيف ماشي، لكن العالم لم يحكم على الحديث بمجرد الإسناد وإنما نظر في أحاديث الباب كلها ونظر إلى ما بينها من اتفاق واختلاف وتبين له صواب من أصاب وخطأ من أخطأ. مفهوم هذا الكلام؟ قال لك إيه بقى؟ تعريف الحسن لغير هو الحديث الذي في إسناده ضعف. خلي بالك من العبارات ديت، ما قلناش إنه حديث ضعيف. ما أنا لو قلت لك حديث ضعيف بعد كده أقول لك حديث حسن إزاي؟ ما أنت قلت ضعيف، لا قلت في إسناده ضعف، يعني فيه في السند مانع من ايه؟ الاحتجاج بالحديث. لكن مش كل مانع ها بالضرورة يمنع، مش كل مانع يعني في واحد عمل لنا وليمة قال ايه الاكل دوت ملوث، ماشي، طلع الاكل ايه، اكلنا احنا الخمسة ولا العشرة من نفس اللحم، منا من مرض ومنا من لم يمرض، فكلنا اصابنا سبب للمرض، صح، لكن هل هذا السبب الذي هو من شأنه ان يمرض هل امرض الجميع؟ لا. إذن وجود السبب لا يلزم منه وجود اثر السبب. شفت بقى الفهم ده؟ ليس وجود السبب لا يلزم منه وجود اثر الايه السبب. ليه؟ لاحتمال ان يكون هذا السبب عندما تعرض له فلان كان عند فلان من الموانع والوقاية والحمية ما يمنع تأثير هذا السبب في إمراضه، والآخر ليس عنده من تلك الايه الموانع. كذلك أيضا عندنا مانع من الاحتجاج بالحديث، فهذا المانع إذا وجد في أي حديث يمنع من الاحتجاج به، بس في حديث أي لم يتأثر بهذا المانع. ليه؟ لأنه عنده من الأسباب الأخرى ما يدفع هذا المانع ويكون أقوى منه، ويكون أقوى إيه منه، فلا يتأثر بوجود هذا السبب ها، ولا يحدث هذا السبب فيه أي ضعف. فمن هذا الكلام دي كلها مبادئ معينة لا تكون مستحضرينها ونحن ننظر في الروايات والأسانيد. هو الحديث الذي في إسناده ضعف، أنا أجيلك في الامتحان أقول لك الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف وكمل الكلام اللي جاي ده، صح ولا غلط؟ تقول لي غلط لأنه مش ضعيف. ضعيف دي نتيجة الحكم على الحديث في الآخر، فازاي انت حكمت قبل ما تذكر اسباب القبول او الرد؟ فهم؟ الحديث هو الحديث الذي في اسناده ضعف. طب هذا الضعف، ما الضعف ده مراتب، في ضعف شديد وضعف خفيف هين، يعني الكذب ده ضعف شديد ام هين؟ شديد. الفسق ضعف شديد، التهمة بالكذب ضعف شديد، لكن سوء الحفظ ضعف هين، عدم الاتصال ضعف هين. ليه؟ كل سبب يحتمل أن يكون الحديث معه صحيحا أو ضعيفا، يعني يحتمل الوجهان على قدم المساواة، يعتبر عندنا حديثا إيه؟ ضعفا خفيفا. أما الضعف الذي يرجح كون الحديث ضعيفا لكونه ضعفا شديدا فهذا لا ينفع في هذا الباب، ولا يترقى بتعدد الطرق ولا انضمام الروايات بعضها إلى بعض. أهو هو الحديث الذي بإسناده ضعف، لا بستثني أهو، لا لفسق راوي، ما ينفعش الفاسق، أو لاتهامه بالكذب، طبعا الكذب من باب أولى، أو لكونه مغفلا كثير الخطأ، أو لشذوذ الرواية أو نكارتها، لأن الرواية المنكرة أو الشذة خلاص خلصت، جابت آخرها، أصبحت في حيز المردود يقينا معايا، بل لسوء حفظ، سوء حفظ الراوي أو إرسال أو نحوهما زي التدليس أو نحو ذلك. يبقى هو السند الذي في إسناده ضعف من هذا القبيل ها، يعني ضعف خفيف صح، إذا روي من طرق أخرى أي أسانيد أخرى وروايات مثله في القوة، أي مثل حال هذه الرواية، يعني ضعيف خفيف زائد ضعيف خفيف يساوي حسن لإيه؟ لغير، أو أقوى منه، ضعيف خفيف زي حسن لذاتي مثلا يصير إيه؟ حسنا لغير، نقول فيه ما قلناه في الصحيح لذاتي والصحيح لإيه؟ لغير. مفهوم هذا الكلام؟ تعال بقى بيقول لك إيه؟ لما كانت الروايات التي منع من الاحتجاج بها سوء حفظ الراوي أو الإرسال أو نحوهما، جميل، لا ما استثنيناه، الكذب، اتهام بالكذب، الفسق، شدة الغفلة، كل دوت ما ينفعش إيه يتقوى بإيه بالروايات الأخرى. يستوي فيها جانب إصابة الراوي وجانب خطأ، يحتمل أن يكون أصابة ويحتمل أن يكون إيه أخطأ، فعايزين إيه نأتي بأدلة أخرى يترجح بها أنه أصاب أو أنه إيه أخطأ. كان الواجب أن يبحث عن مرجح من خارج هذه الرواية يرجح به أحد الجانبين، جانب الإصابة أو جانب الإيه الخطأ. فعندنا دلوقتي إيه احتمالين، يقول لك فإذا وجدنا ما يشهد لهذه الرواية ويوافقها، يشهد لهذه الرواية ويوافقها، ترجح جانب الإصابة فيها على جانب الخطأ، صح ولا لا؟ ودل ذلك على أن الحديث محفوظ أي صواب، أي لم يخطئ فيه الراوي، أو على الأقل لم يخطئ في معناه، فيكون الحديث مقبولا محتجا به بعد أن كان متوقفا في الاحتجاج به. جميل. وإذا وجدنا ما يخالف هذه الرواية، ده احنا وجدناها أي تخالف بقى مش توافق، ويشهد بخطأ راويها أو تفردها بما لا أصل له من شاهد أو متابع، ترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة، وحكمنا على هذه الرواية بالنكارة والخطأ وأنها لا أصل لها أي من الصحة. شفت بقى إنصاف العلماء؟ يجي واحد يقول لك الله، ليه العلماء بيخرجوا في كتب السنن الحديث الضعيف زي أبو داود والنسائي والترمذي وكده، مش كده؟ نقول له يا ابني في فرق بين كون الحديث ضعيف وبين كونه في إسناده ضعف، مش قلنا من شوية؟ الأئمة دول عارفين هذه النقطة، أنت مش عارف. العالم بيجيب الحديث إما يحتج به إذا كان صحيحا أو حسنا، وإما يستشهد به إذا كان يصلح إيه في الشواهد، وهذا شأن أكثر الأحاديث التي خرجها العلماء في كتب الإيه السنن وضعفها بعض الناس. فالواقع أن العلماء ذكروها استئناسا وليس إيه احتجاجا، لأنهم وجدوها موافقة للروايات الإيه الأخرى. مفهوم هذا الكلام؟ قال لك صور حسن لغير إقراها. أنا هجيب لك نركز على المثال اللي احنا إيه جبناه. مثاله أنا جبت المثال ده عشان المثال دوت يعتبر مثال بيشمل صور كثيرة من هذا النوع. أنا كنت ممكن أجيب لك لكل نوع مثال، لا جبت لك مثال يظهر الصور المتعددة لهذا الإيه النوع. تركز في المثال ده عشان تفهم الأئمة بيعملوا إيه، الأئمة بيعملوا إيه. حديث عاصم ابن عبيد الله، عاصم ابن عبيد الله دوت ضعيف الحفظ، ضعيف الإيه، يعني لو انفرد بالحديث يكون حديثا ضعيفا لا يحتج به. جميل هذا الكلام. عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن أبيه، طبعا عبد الله بن عامر ابن ربيعة ابن عامر بن ربيعة الصحابي، ماشي، عبد الله دوت ثقة وأبوه طبعا صحابي، يبقى المشكلة فين؟ في عاصم ابن عبيد الله بس، هو ده المشكلة، ده اللي خلانا ندور للحديث عما يشهد له هل وجدنا أم لا. قال إن امرأتي من بني فزارة تزوجت على نعلين، يعني المهر بتاعها ايه؟ نعلين. طبعا مش نعلين بتوع اليومين دول، هتلاقي النعلين بتوع اليومين دول مثلا بألف جنيه ولا حاجة، لا نعلين ما يسووش عشر ساغ يعني في عرفنا الآن، يعني جنيه يا عم عشان ما تزعلوش، ماشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجاز، أي أجاز هذا الزواج، يعني اعتبر القليل من المهر كافيا في صحة الزواج. تعال هنا قبل ما نخش في اللي بعده، يعني في الشواهد التي ستأتي لتقوي ذلك الحديث. الحديث دوت إيه المعنى المأخوذ منه؟ إيه المعنى الذي يمكن أن يستفاد منه؟ أن قليل المهر يجزئ في صحة النكاح. في أكتر من كده؟ يعني هو ده المعنى المستخرج من، أنا عايزك تصحى معايا، ركز معايا، لا تقف عند ألفاظ الرواية، لأن باب الحسن لغيره يعنى بماذا؟ بالمعنى المستنبط من الرواية، المفهوم من الرواية، أما حرفية اللفظ ليست مقصودة في ذاتها. القصة هي قصة دارت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تلك الصحابية، صح الكلام؟ لكن فحوى هذه القصة والمعنى المستفاد منها أن قليل المهر يجزئ في الزواج، وأن الزواج بقليل من المهر زواج صحيح شرعا، صح ولا لا؟ هل في القصة معنى آخر؟ إذن أي حديث يفيد هذا القدر من المعنى يعتبر إيه؟ موافقا لهذا الحديث أم لا؟ حتى وإن كان بألفاظ أخرى، حتى إن كان في قصة أخرى، حتى وإن كان بأشخاص آخرين، المهم أنه اشترك مع هذا الحديث في صحة هذا المعنى، وأنه معنى شرعي موافق لشرع الله سبحانه وتعالى. تعالى بقى هنا، فعاصم اللي هو عاصم بن عبيد الله ها؟ ضعفه الجمهور، يعني جمهور أهل العلم، ووصفوه بسوء الحفظ. يبقى هنا الضعف خفيف ولا شديد؟ شديد يا راجل. احنا مش قلنا من أسباب من الضعف الخفيف الضعف الضبط المتعلق بالضبط، أما ضعف العدالة فهو ضعف شديد. فالكذاب والمتهم بالكذب والفاسق ده ضعفه إيه؟ شديد. أما الذي يخطئ أو ضعفه ناتج عن سوء حفظه وعدم إتقانه الكامل للحديث فدوت ضعيف، لا يحتج بتفرداته، نعم، ولكنه ضعف خفيف. ما معنى كونه ضعفا خفيفا؟ أنه أن الراوي لم يتعمد، وإنما وقع في الخطأ عن غير قصد، فحديثه إن وجدنا له ما يشهد له ويقويه ويدعمه حينئذ يصير حسنا لغيره ويعتمد عليه ويحتج به. فعاصم ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ، فتفرده تفرده لو تفرد ده لو تفرد يعد منكرا مردودا، صح ولا لا؟ ما احنا قلنا اهو، ارجع صفحة 36 به تحت، وإذا وجدنا ما يخالف هذه الرواية ويشهد بخطأ راويها أو تفردها بما لا أصل له من شاهد أو متابع ترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة. شو قلنا كده؟ أهو، لو تفرد يعد تفرده منكرا إيه؟ مردودا. لكن لحديثه هذا شواهد، يبقى تفرد أو لم يتفرد؟ لم ينفرد، بل وجد لحديثه ما يشهد لمعناه ويدل على أنه معنى صحيح شرعا. منها تعال بقى نشوف الأحاديث. واحد يقول لك إزاي الأحاديث دي تشهد لده؟ ده حديث ثانية خالص. لكن القاسم المشترك بينها، المعنى المشترك بينها واحد، وهذا هو المطلوب إثباته. منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن رجلا تزوج على 4 أواق، وإيات يعني من الفضة، الأواق تكون من الفضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل. يعني إيه الكلام ده؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، معناها إيه؟ يعني رسول الله استكتر 4 أواق، كأن الفضة كده زي الصخر كده بتنحتون من الجبل. دي الفضة حاجة إيه؟ يعني إيه لها ثمن ولها قيمة، مش زي إيه؟ مش زي الحجر، مش كده ايه؟ ما هو يقول لك ايه، ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا لصار الصخر مثقالا بدينار، هيغلى، مش كده ولا ايه؟ فالرسول استكثر 4 أواق فضه على ايه؟ في 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 في, في الصداق. يبقى دوت يدل على ايه؟ ان الصداق يصح باقل من 4 أواق، صح ولا لا؟ يبقى موافق للحديث بتاعنا في القليل من الايه؟ المهر، صح الكلام؟ وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أو مؤونة. ده برضك إيه؟ يشهد لاستحباب الاقتصاد في مصاريف النكاح ويدخل فيها المهر. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلال. من يديه ايه؟ طعاما. طبعا من يديه طعاما ده حاجه غاليه دلوقتي. دلوقتي الباميه ب 24 جنيه ولا كام؟ يعني كام؟ الباميه دلوقتي بقت اغلى من الفاكهه. مش كده ولا ايه؟ يعني انت لو تجيب كده يا سلام عليك، مهر عالي جدا، سبحان الله. اخرجه احمد وابو داود بمعناه. وحديث عمر بن الخطاب لا تغلو صدق النساء. صدق جمع ايه؟ صداق. فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، هو نفسه ما دفعش لامرأة من نسائه، ولا أصدق امرأة من بناته، ولا أخذ من إيه ممن جاء يخطب بناته أكثر من 12 أوقية. ده أكتر حاجة، أكتر حاجة. يبقى دوت إيه؟ كل الحديث دي بتشترك في إيه؟ في معنى واحد، هو إيه؟ استحباب أو جواز التقليل من الصداق والمهر، وأن النكاح به نكاح صحيح شرعا أهو. فهذه الأحاديث وغيرها توافق حديث عامر بن ربيعة في جواز التزويج على القليل كالنعلين والمد من الطعام ونحوه، واستحباب القصد فيه. فهذا القدر من المعنى، هو ده القدر المقصود من الحديث الذي اتفقت عليه هذه الحديث، هو الذي يتقوى. أما بقية تفاصيل الرواية، يعني أنها امرأة وأنها بنعلين أو الحوار ده كله هو تفاصيل في الرواية، لكن لا يتغير به الايه المعنى. المعنى المقصود من الرواية هو أن ايه، أنه أن من زوج ابنته أو أخته أو موكلته على القليل من المهر فهذا نكاح إيه؟ صحيح. يبقى القدر دوت بنسميه حسن غيره. ليه؟ لأن الأحاديث متوافقة عليه. حتى وإن كان الحديث الذي بين أيدينا من رواية راوي ضعيف، لكنه لم ينفرد بهذا المعنى، بل ذلك المعنى موجود في أحاديث متعددة. فنقول إن هذا المعنى في حد ذاته معنى ثابت حسن. وهذا الحديث مما حسنه الإمام الترمذي. بعض الباحثين ضعفه لأنه لم يتفقه ولم يتفهم المعنى الذي أراده الإمام الترمذي من تحسينه لهذا الحديث، لأن الترمذي إنما حسنه بناء على هذه الشواهد، وهذه الشواهد وإن كانت بألفاظ أخرى وحكايات أخرى وروايات أخرى لكنها تشترك مع حديث الباب في المعنى المقصود منه. وده من أهم صور الحسن لغيره. طبعا إذا الحديث التي جاءت وانضمت إلى الحديث الأول كانت متوافقة معه في اللفظ فلا شك أنها إيه تقوي، فهذا هو الأمر الواضح. لكن الأمر الخفي مثال زي ده مش أي حد بيفهمه، مش أي حد بيفهم معنى تحسين العلماء لمثل هذا الحديث الذي ليس له شاهد باللفظ، وإنما الشواهد إيه إما بمعناه أو بما تضمنه إيه المعنى. مفهوم؟ فهمتم يا شباب؟ ها؟ فهمتم الموضوع دوت؟ عندنا مسألتين متعلقة بالحديث الحسن من المسائل التي كثر الكلام كلام أهل العلم فيها. أحببت ألا أخلي ذلك الكتاب منها لأني أعلم أن كثيرا من طلبة العلم يسألون عنها. أول مسألة قول الترمذي أو غيره من أهل العلم في وصفه من الحديث بأنه حسن صحيح. حسن صحيح، يعني حديث واحد يأتي العالم كالترمذي أو غيره، أو أنا واحد يقول لك مش ده استطراح الترمذي، نقول له لا، موجود قبل الترمذي وبعد الإيه، استعمله أحمد بن حنبل، استعمله علي المديني، واستعمله البخاري، واستعمله ابن عدي، واستعمله الدارقطني، واستعمله أبو حاتم الرازي، لكن الترمذي هو الذي أكثر من استعماله، لكنه موجود من حيث الوجود موجودا قبل الترمذي وبعده الترمذي. ان يجي يحكم على حديث واحد بانه ايه حسن صحيح، الحكم دوت استشكله طائف كثير من اهل العلم. ازاي؟ قالوا احنا درسنا ان الصحيح في مرتبه الايه عليا، وان الحسن في مرتبه دنيا، فازاي يكون الحديث الواحد في ان واحد في وقت واحد في أعلى المراتب وأدناها؟ هل هذا يعقل؟ يعني ينفع واحد يبقى في الدور العاشر والدور الثالث في آن واحد؟ ما إما في الدور العاشر وإما في الدور الإيه؟ الثالث. ينفع في الدورين في وقت واحد؟ إزاي الكلام ده؟ فقالوا هذا الحكم المركب من هذين المصطلحين الصحيح والحسن حكم مستشكل، عايزين نفهمه. طبعا هو مستشكل لا شك، مستشكل عند من؟ مستشكل عند من جعل الصحيح في مرتبة أعلى من مرتبة الإيه؟ الحسن. لكن من لا يرى هذه المراتب، احنا مش قلنا قبل كده ان مسألة جعل الصحيح في مرتبة أعلى من مرتبة الحسن ده اصطلاح طائفة من المتأخرين، لكن العلماء القدامى كانوا يطلقون الصحيح على الحسن والحسن على الصحيح. ها ها، وبالصحيح وصفوا الحسانة، وبالصحيح وصفوا الحسانة كعكسه من أي قسم كان في الألفية، وبالصحيح وصفوا الحسانة كعكسه، يعني وصفوا أيضا الحسان بالصحيح وصحيح الحسان من أي قسم كان، سواء حسن لذاتي أو صحيح لذاتي أو حسن لغيري أو صحيح لغيري، كل هذه الأوصاف قد يوصف الحديث منها بأنه صحيح مع أنه في الواقع حسن، أو أنه حسن مع أنه في الواقع إيه؟ صحيح. ليه؟ لأن العلماء أحيانا يعبرون عن تلك المعاني ويقصدون بها أنه من حيز المقبول، سواء بقى في أعلى الدرجات أو في إيه؟ أدنى. هنا بقى اختلف العلماء في تفسير والجواب عن هذا الإشكال. خلي بالكم الإشكال دوت لم يوجد قبل القرن الخامس، هذا الإشكال لم يوجد قبل القرن الإيه؟ الخامس. قبل القرن الخامس وجد مصطلح الترمذي موجودا استعمله غير الإيه؟ الترمذي. ونحن نعلم أن الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما ألف كتابه الجامع بما اشتمل عليه من تلك الأحكام عرضه على علماء أهل زمانه فاستحسنوه منهم، فلو كان هذا الأمر مستشكلا عندهم لعارضوا الترمذي ويقال لهم إيه ما الذي تفعله؟ كلما جئت إلى حديث تقول حسن صحيح حسن صحيح، ما هذا الحكم؟ هذا حكم مستشكل، هل فعلوا ذلك؟ لم يفعلوا، بل أقروا بحسن هذا الكتاب وأثنوا عليه ثناء عطرا، دل ذلك على أن هذا المصطلح المركب من هذين الوصفين الصحيح والحسن لم يكن مستشكلا في زمانهم، إنما الاستشكال نشأ عند المتأخرين لما ذهبوا إلى تقسيم الصحيح عن الحسن وفصل الصحيح عن الإيه؟ الحسن. جميل. ومع ذلك تعالوا بنا نشوف قال إيه العلماء في الجواب عن هذا الاستشكال. قيل المراد بالحسن الحسن اللغوي لا الاصطلاح، ده قول الحسن الإيه؟ اللغوي، يعني هذا حديث صحيح معنى حسن معنى حلو جميل ألفاظه جميلة، ده جواب من الأجوبة وهذا جواب ضعيف. قيل المعنى صحيح باعتبار إسناد حسن باعتبار إسناد آخر، يعني كأن الحديث له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن، فنقول حسن صحيح أي حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر. وهذا الجواب استشكله أيضا ولم يقبله طائفة من أهل العلم. ليه؟ لأن الترمذي أحيانا يأتي إلى حديث ليس له في الدنيا إلا سند واحد ويقول حسن صحيح ويقول لا أعرفه من هذا الوجه إلا من هذا الوجه، هو نفسه بيقول كده، فإزاي تقول أنه يقصد إسنادان وهو أصلا لا يعرف للحديث أكثر من إسناد؟ فمن هنا إيه كان هذا الجواب مستضعفا. وقيل المعنى حسن باعتبار الصفة الدنيا صحيح باعتبار الصفة العليا. إيه معنى الكلام ده؟ إحنا لما نيجي نقول الصحيح فوق الحسن يبقى الصحيح أعلى والحسن أدنى، أليس الأعلى يشمل الأدنى من باب أولى؟ فالصحيح ما هو إلا حسن وزيادة، صح ولا لا؟ كما نقول كل صحيح حسن، زي المتواتر والصحيح، كل متواتر صحيح وليس كل صحيح إيه؟ متواتر. فكذلك كل صحيح حسن وليس كل حسن إيه؟ صحيح. فكأن الترمذي أو غيره عندما قال حسن صحيح كأنه يقول حسن بل صحيح، يعني ده مش حسن بس، ده أكتر من الحسن، ده صحيح أيضا. واضح؟ قيل إيه هذا في، وهذا كلام دقيق العيد معايا. واستحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على كتاب ابن الصلاح، ثم هو خالفه في نزهة النصر. ماشي يا عم؟ طيب. وقيل المعنى أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. يعني إيه بالضبط؟ كأنه كده إيه بيقول إيه إن الحديث دوت لا هو صحيح محض ولا هو حسن محض، إنما هو إيه في منزلة بين منزلتين، بس مش بتوع المعتزلة. لا يعني إيه بالضبط كده، زي يعني كأن الصحة تتجاذب وتشد ليها والحسن بيشد ناحيته وهو لم طوع ده ولم طوع ده وهو في النص. وهذا الكلام قاله الإمام ابن كثير ولم يرتضه منه الحافظ العراقي ولا ابن حجر، وقالوا إن هذا يلزم منه إحداث نوع ثالث بين الصحيح والإيه والحسن، ولا قائل بذلك من أهل العلم، فلم يقبلوا منه أيضا ذلك الإيه القول. معايا؟ طبعا الكلام ده بنقوله كده إيه بسرعة كده، وإلا عشان نشرح الحتة دي بقى عايزين المحاضرة لوحدها يعني. احنا بس ان نديكوا فكرة عشان لما تيجي تقرأ ده، إذا كنت هتقرأ يعني خدت بالك، يبقى انت عندك المفتاح تقرأ وانت عندك خلفية، بس اهم حاجة تقرأ. يعني المشكلة ان الاخوة بتيجي سميعة عم زي كده إيه الشيخ اللي عمال يقرأ قرآن والناس يقولك إيه الله 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 الله، ويروح البيت لا أرى قرآن ولا استفاد بهذه القراءة ولا حتى يعرف يعمل زي الشيخ، مش كده ولا إيه؟ أنا عايزك بديك أنا المفاتيح عشان تقرأ، اقرأ بقى. واحد أحيانا بيتعب قوي من يعني القراءة ديت، يعني هي حياة الإنسان، يعني ما يقدرش إنسان يعيش من غير قراءة. تعيش من غير مية وهواء؟ ما ينفعش إنسان يعيش من غير ما يقرأ، يعني هتعيش إزاي يعني؟ وقيل إن كان الحديث له إسنادان، ده كلام ابن حجر العسقلاني هو أيضا متعقب، ها بس كل هذه الأقوال متعقبة إلا القول الأخير يعني. وقيل إن كان الحديث له إسنادان فالمراد حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد الآخر، وإن لم يكن له إلا إسناد واحد فالمراد حسن أو صحيح. طبعا إيه الحافظ ابن حجر حب إيه حب ياخد يحل المسألة بطريقة الحلول الوسط، فأخذ قول من قال إنه باعتبار إسنادين حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد، وجعله عما له أكثر من سند، وأما ما له سند واحد فقال معناه أن الإمام الترمذي أو غيره حيث استعمل هذا المصطلح تردد في حال الحديث هل يستحق أن يحسن أم يستحق أن يصحح، فقال حسن صحيح والمعنى حسن أو صحيح. وهذا أيضا متعقب لأن الترمذي عندما يقول حسن صحيح وهو متردد، الحديث التي قال فيها الترمذي حسن صحيح حديث من أعلى مراتب الصحة، كيف يتردد فيها الترمذي وهو إمام كبير لا تخفى عليه أحوال تلك الإيه الأحاديث، وبعضها من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وسالم عن الزهري وأسف والزهري عن سالم عن ابن عمر، وهي من أصح الأسانيد عند علماء الحديث، وبعض هذه الحديث في البخاري ومسلم، فكيف يتردد الإمام الترمذي في أحاديث لا يتردد فيها طويلب علم، فضلا عن أن يتردد فيها إمام كبير زي الإمام الإيه الترمذي. وقيل وده كلام ابن رجب وهو أقرب الأقوال إلى الصواب، المعنى حسن باعتبار أوصاف الحسن عند الترمذي من السلامة من الشذوذ ورواية معناه من وجوه متعددة، صحيح باعتبار حال رويه وأنه من الثقات العدول الحفاظ الذين يصح حديثه. إيه معنى الكلام ده؟ هو صحيح، حسن صحيح معناها إيه؟ صحيح. إحنا قلنا الصحيح هو إيه؟ المتصل إسناده بنقل عدل الضابط يعني الثقات من غير شذوذ ولا علة. جميلة، يبقى هذا الحديث تحقق فيه أوصاف الصحيح فصار إيه؟ صحيحا. طب من أين جاء حسن؟ قال لك ما هو الترمذي ما سبناش كده هو من غير ما يوضح لنا المسألة، ما هو شرح لنا الحسن، فقال إيه في آخر كتاب الجامع، قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. إذن الحديث صحيح مش صحيح؟ صحيح. طب ليه حسن؟ لأنه تحقق فيه تلك الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الترمذي للحديث الحسن، وهذه الأوصاف لا تتعارض مع صحة الإيه؟ ليه؟ هو قال لك الحديث الذي يأتي في الكتاب يوصفه بالحسن لابد أن تتحقق فيه أوصاف ثلاثة، سواء بقى الحديث بقى صحيح أو مش صحيح، المهم هذه الأوصاف لابد أن تتحقق في الحديث. إيه الأوصاف دي؟ أن يكون راويه سالما من أن يكون متهما بالكذب، صح ولا لا؟ طيب الثقة متهم بالكذب، يبقى الراوي الثقة الذي حديثه صحيح سالم من التهمة بالكذب، يبقى تحقق في حديثه أول شرط من شرائط الحسن عند الترمذي أم لا؟ تحقق. ولا يكون الحديث شاذا، هو الحديث الصحيح بيكون صحيح إلا إذا سلم من الشذوذ والعلة، يبقى الشرط الثاني عند الترمذي للحسن يجتمع مع الصحة أم لا؟ يجتمع. وأن يروى من غير وجه نحوه، يعني إيه؟ إن الحديث مع كونه صحيحا لا أصفه بالحسن إلا إذا كان له أكثر من رواية، يعني مش فقط، يعني لو أن عندنا حديث صحيح لذاته فده ما يسميهوش الترمذي إيه؟ صحيح، حسن صحيح، يسميه صحيح بس. لكن حديث صحيح لذاته وجدناه مرويا من غير وجه، معناه مستفيد في السنة، موجود بكثرة، ماشي الكلام؟ فمن هنا من هذه الحسيحة يبقى إيه؟ حسن أيضا. فالحسن هنا معناه إيه؟ أن الحديث ليس غريبا وإنما مستفيد، معناه منتشر في حديث رسول الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار حسن من هذه الحسية. نفهم من هذا أن الصحيح لذاته إذا لم يروى من غير وجه فهو صحيح وليس حسنا. أما إذا كان الصحيح لذاته مرويا من غير وجه فهو صحيح وإيه؟ وحسن. فالحسن هنا يجتمع مع الصحة ولا وليس هو قسيم للصحة. في فرق بين القسم والقسيم. القسم اللي هو القسم الذي يندرج تحت نوع كبير، تقول الصحيح مراتب، صحيح لذاته وصحيح لغير، فالصحيح لذاته وصحيح لغير دي أقسام الصحيح. القسيم هو المقابل، تقول الصحيح والضعيف، يبقى الصحيح قسيمه الضعيف والضعيف قسيمه الصحيح. فاهمين يا شباب؟ طيب قول الترمذي حسن غريب، بعض الناس قال لك حسن غريب عند الترمذي يعني حسن لذاته، وقال لك حسن غريب يعني ليس له إلا إيه؟ إسناد واحد. يبقى هنا ايه؟ حسن ليس له الا اسناد واحد، يبقى حسن لايه؟ لذاته، مش كده ولا ايه؟ فذهبوا الى ذلك، مع ان هذا الكلام غلط، لان الترمذي عرف الحسن ام لا؟ ولما عرف الحسن، الحسن في تعريف الترمذي ما يفهم منه انه له سند واحد ام يروى من غير وجه؟ يبقى الحسن عنده معنى لمجموع الروايات وليس لروايه ايه؟ واحده. طب ايه معنى غريب؟ احنا مش درسنا في الغريب ان الغريب في غرابه مطلقه وفي غرابه نسبيه؟ قلنا الكلام ده ولا لا لما درسنا المشهور والمستفيد والعزيز والغريب؟ قلنا الغريب منه المطلق ومنه الايه النسبي. ايه المطلق؟ ان الحديث ليس له في الدنيا الا روايه واحده عن رسول الله، وليس له ما يشهد له، ليس هناك روايه اخرى توافقه. لكن الغريب النسبي قد يكون حديث مشهور ولكن غريب بالنسبه لروايه معينه، يعني غريب عن ابي هريره لكن مشهور عن ابن عمر، غريب عن الزهري لكن مشهور عن قتاده. فاهمين هذا الكلام؟ يبقى نسميها غرابه ايه؟ نسبية. فالترمذي بيقول حسن غريب، يبقى حسن معناه ايه؟ انه اجتمعت فيه الاوصاف الثلاثة بتاعتنا، لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه. ايه معنى غريب؟ اي غريب بهذا الاسناد خاصة، من تلك الرواية على وجه الخصوص، من هذا الوجه تحديدا، وان كان المعنى نفسه مستفيضا لكونه مرويا من ايه؟ من غير وجه. والله اعلى واعلم واعز واكرم. فاضل 5 دقائق في أسئلة، طبعا الأسئلة اللي جاءت مكتوبة لها أسبقية. فهمت المهم؟ فهمت الموضوع ده؟ حد فهم حاجة؟ المهم تفهموا يعني، ماشي. في الكتاب صفحة 31، تعال نفتح صفحة 31، بسم الله، جميل، آخر سطر، ماشي. بل هي شاذة ومنكرة، جميل. هل من الممكن أن يكون الشذوذ في السند مما فهمت أنه يكون في المد؟ الشذوذ والنكارة كما يقعان في المتون يقعان أيضا في الإيه؟ في الأسانيد، لأن الشذوذ والنكارة هما سببان يعرف بهما خطأ الراوي فيما روى. هل الراوي يروي سندا فقط أم سندا ومتنا؟ سندا ومتنا. فكل ما رواه الراوي يمكن أن يصيب فيه ويمكن أن يخطئ فيه، فإذا أخطأ في السند كان هذا السند شاذا ومنكرا، وإذا أخطأ في المتن كان هذا المتن شاذا و منكرا، وإذا أخطأ في السند والمتن معا كان الحديث كله سندا ومتنا شاذا ومنكرا. جميل. 2، في المحاضرة السابقة قلت إن شروط الحديث الصحيح ترجع إلى شرطين، والشرطان يرجعان لشرط واحد، ما تفسير ذلك؟ جميل، أنا سعيد بهذا السؤال. هقول لك إحنا شروط الحديث الصحيح كم شرط؟ 5، صح الكلام؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، صح الكلام، السلامة من الشذوذ الايه والعلم. احنا ليش اشترطنا اتصال الاسناد؟ عشان ما لا يسقط من الاسناد واحد، صح؟ لانه اذا سقط قد يكون عدلا وقد لا يكون ايه عدلا، قد يكون ضابطا وقد لا يكون ضابطا. يبقى احنا سبب اشتراطنا للاتصال هو أننا بعدم الاتصال لا نتحقق من العدالة والضبط، صح ولا لا؟ اللي هم الشرط الثاني والثالث. يبقى شرط الاتصال في الواقع راجع لإيه؟ للعدالة والضبط. فاهمين ومش فاهمين؟ حد فهم حدا؟ طيب، السلامة من الشذوذ والعلة. احنا ليه اشترطنا السلامة من الشذوذ والعلة؟ لنطمئن إلى أن هذا الراوي العدل الضابط لم يخطئ في هذا الحديث تحديدا، وإن كان في الجملة هو من العدول الإيه؟ الضابطين. احنا قلنا مهما كان الراوي عدلا ضابطا قد يخطئ، لأنه بشر، ومن ذا الذي ترضى سداياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معي، لابد يغلط ولو مرة في حياته، صح ولا لا؟ فاشترطنا في الحديث أن يكون سالما من الشذوذ والإيه والعلة، لنطمئن إلى أن هذا العدل الضابط، إلى أن هذا الإيه العدل الضابط لم يخطئ في هذا الحديث على وجه التحديد، فسلم من الشذوذ وسلم من العلة، صح؟ يبقى اشتراط السلامة من الشذوذ والعلة لنطمئن إلى كون الراوي عدلا ضابطا في هذا الحديث بعد أن تحققنا من عدالته وضبطه عموما، صح؟ كأن العدالة والضبط، كأن العدالة والضبط نوعان، مطلق ونسبي أو مقيد. فراوي مثلا إذا نظرنا إليه نظرة إجمالية نقول هذا عدل ضابط، لكن أخطأ في 10 أحاديث، فتلك الأحاديث 10 هل يوصف فيها بالعدالة والضبط؟ ها؟ لا، هو عدل ضابط إلا في إيه؟ في هذه الأحاديث التي ثبت لدينا أنه أخطأ فيها. تلك التي أخطأ فيها هي الشاذة والمعلولة بحسب التعريف، هي الشاذة والمعلولة. إذا اشترطت السلامة من الشذوذ العلة يرجع أيضا إلى العدالة والإيه؟ والضبط، لكنها عدالة وضبط خاصة بحديث بعيني، صح؟ يبقى عندنا الاتصال والشذوذ والعلة بيرجع لإيه؟ لاشتراط العدالة والإيه؟ والضبط، صح ولا لا؟ يبقى كده إيه؟ الخمسة صاروا إيه؟ 2 أهو. العدالة والضبط، العدالة والضبط هما في حد ذاتهما شرط واحد، لأنهما وصفان يوصف بهما شخص واحد، ولذلك يعبر العلماء عن العدل الضابط بتعبير أنه ثقة، فيستعيضون بكلمة ثقة عن قولهم عدل إيه؟ ضابط، فقولهم ثقة يساوي عندهم عدل إيه؟ ضابط. وإذا تأملت كلام أهل العلم، الراوي إذا كان ليس عدلا لا يتعرضون لضبطه، خلاص دخلت عدة، خرج اصلا من اللعبه، لانه ساقط الايه العداله، حتى لو كان اتقن اهل زمانه لكنه ليس عدلا، فاتقانه لا ينفعه، اتقانه ايه لا ينفعه. فاذا صارت العداله والضبط بمنزله الشرط الايه الواحد، انما قسمنا بينهما التفريق بين العداله والضبط، لان العداله متعلقه بالديانه والضبط متعلقه بالحفظ والاتقان، فإذا سقطت العدالة لم ينظر إلى الضبط ولم ينتفع به، إنما متى ينظر إلى الضبط؟ إذا تجاوزنا مسألة العدالة، هو عدل؟ تعالوا بقى نشوف ضابط ولا مش ضابط. فإذا صارت العدالة والضبط بمنزلة الشرط الإيه؟ الواحد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.